بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن بعض أعلام الفقه ومنهم السيد الخوئي استدلوا على جواز غيبة المخالف بما ورد من أدلة في اللعن، واستعرضنا كثيرا من النصوص التي دلت على ما ذكره رحمه الله من ورود اللعن. إن قلت قد ورد اللعن على بعض الناس دون أن يستلزم ذلك جواز غيبتهم من قبيل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذه الآية تدل على حرمة كتمان العلم ولو بقيوده وشروطه، وليست مختصة بأهل الكتاب الذين منعوا من إظهار الحقائق التي دلت على البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ثم فهذه الآية تثبت جواز اللعن لبعض الناس حتى من المؤمنين، فيكونون مشمولين لها إذا ارتكبوا ما فيها، ما ورد فيها من الإثم الذي حذرت منه الآية الشريفة. ومن ثم فسيكون بعض المؤمنين موردا لها، فإذا كان لعنه إذا كان هو مشمولا باللعن فهل يلتزم بجواز غيبته؟ ومنه أيضا ما ورد في بعض الأحاديث عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن جمهور العمي رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدعة في أمتي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. فأيضا هنا هذا يمكن أن يشمل حتى المؤمن، العالم المؤمن يكون داخلا في هذا العنوان العام، بغض النظر أن هذه الرواية فيها مشكلة سندية، لكن هو المضمون يبدو أنه من حيث المجموع ثابت. وأيضا منه ما رواه البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا يلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. مضمونها يشبه ذلك المضمون وسندها حسب الظاهر تام. ورواه في الكافي أيضا بعد بطريقه اللي هو يختلف قليلا عن طريق المحاسن النتيجة، وهو ربما رواها عن الباقي يعني. وهذه أيضا تدل على اللعن، وأنه بعض المؤمنين أيضا يكون ملعونا إذا ارتكب ما ورد في هذا المضمون. وأيضا من النصوص في هذا المجال ما عن محمد بن ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم نبي الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب علي عليه السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع، فجاء البشير يبشر فقال عليه السلام: بشر الوارث. طبعا من هذه الرواية تعلم الناس كيف يوقفون لعله، أو من منها ومن أمثالها. قال بشر الوارث هي صدقة بتة بتلة في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه الرواية أيضا واردة وتدل ولو بعمومها على أنه يمكن أن يتلبس المؤمنون ببعض الأمور الموجبة للعن وهو قضية خيانة الوقف وما أشبه ذلك من الأمور. والنصوص كثيرة، نقرأ النصوص ومن اكتفي ببعض النصوص. لماذا؟ لما ذكرناه في الدرس السابق عندما كنا قد ذكرنا نصوصا قليلة في المسألة، لأنه نحاول أن نشكل رؤية عامة للموضوع، وسيتبين في نهاية المطاف أن الرؤية العامة وملاحظة مختلف النصوص في مختلف الأبواب في مختلف الحالات ربما هي تساعدنا على التفقه في المسألة أكثر، لأن المسألة واقعا بها إشكالية. من جهة أولا هو نفس جواز اللعن هو بنفسه من المسائل النفيسة المهمة، أنه متى يجوز اللعن ومتى لا يجوز اللعن، وهناك حتى استفتاءات لكبار الفقهاء في عصرنا في هذا الموضوع وقد اختلفت كلماتهم في ذلك. هي مسألة خلافية بها حدود، يعني في حدودها يختلفون. ومن جهة أخرى هي فيما نحن بصدده مهمة جدا، لأنه إذا تعطل هذا الدليل على جواز غيبة المخالف فإحنا بالحقيقة سنفتقد دليلا من أهم الأدلة. وعلى أي حال يريد الأمر أيضا بحث من هذه الناحية، اللي هو إحنا الآن دخلنا إلى المطلب من هذه الجهة ولا نلاحظ كل جوانب المطلب وخصوصيات المطلب. رواية أخرى أيضا وردت ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. طبعا أنا أشكر الأخوة الذين بذلوا يعني الكثير وبالمتابعة السريعة يعني وأرسلوا لي كثيرا من النصوص. على أي حال قال حدثني محمد بن موسى بن المتوكل، وأنا ما ذكرتها كلها، ذكرت بعضها لأنه هو في حدود ما نكتفي به، وإلا البعض ما صار فرصة أن نذكر كل ما ذكروا. الرواية عن محمد بن موسى، الصدوق يروي عن محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال. أمن حدثه هذه بها مشكلة، إلا أن نقول هذه من كتب بني فضال يصير بها بعد كلام آخر. إذا بنينا على أنه بني فضال أن ما يروى عنهم يعني عن كتبهم فيصير الرواية معتبر، لكن إحنا المضمون راح تشوفون أن المضمون مو بس موثوق بصدوره حسب ظاهر بتواتر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق أيضا قال أبي رحمه الله قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. هذا السند بعد تعرفون أنه مر علينا سابقا وبنينا على اعتباره. قال رسول الله عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهر العلم واحترز العمل واتلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله. فإذا هذا تتحدث عن لعن بسبب مثلا إظهار ما لا يبطن بسبب هذه العناوين التي وردت، أيضا عندنا لعن. مو فقط لعن مرتبط بالجانب الذي يخل ببعض الأمور الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها، أوسع من ذلك القضية. وأيضا منه ما رواه ابن شعبة الحراني في تحف العقول مرسلا عن الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، من تعظم في نفسه، تعظم في نفسه، يعني تكلف أنه يبني على أنه له عظمة، نعوذ بالله، من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. فإذا وجدنا في أحد عظمة، يعني يجوز أن نستغيبه أو تعظما، يعني ادعاء للعظمة، هو من يدعي لنفسه العظمة وفي الحقيقة هو مو عظمة، يعني وهذا من مظاهر المضادة للعظمة. أيضا ومنه ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. مالك بن عطية ما صور بمشكلة، تذكرون كأنه ببالي أنه بحثنا عنه سابقا، ما بالكم. المهم قال عن أبي جعفر عليه السلام: قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما حق فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، إلى آخر الرواية المعروفة. ثم قال في أواخرها: وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فإذن يكون عليها لعن حتى من ملائكة الرحمة، ليس فقط من ملائكة الغضب. فإذن هل يلتزم مثل السيد الخوئي ونظراء أو إحنا اللي تقريبا قوينا كلامه، يجي أمامنا هذا السؤال: أن المرأة إذا ارتكبت ذلك يعني تجوز غيبتها ولو في هذا الحد، في هذا الأطار، في هذا الوقت، في هذا الظروف اللي هي ملعونة به أو لا؟ وأيضا ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمر. طبعا هي الرواية في الكافي مروية عن ابن أبي عمر مباشرة، والبعض الأحبة من أرسلها بعد ما لاحظ السند شوي، هم لازم نتعلم على هذه الأمور، أو مو نتعلم يعني تعرفوهن، لكن من ترسلوا الرواية احسبوا حساباتها يعني كاملا، سندها، طريقها، بعد عرفون منهجيتنا أو منهجيتكم، بالنتيجة لازم الأمور تكون بنصابة. فالكليني يروي عن ابن أبي عمر مباشرة؟ لا، ففي الرواية السابقة عليها هناك طريق لابن أبي عمر. فمن عادة الكليني أنه الطريق من يتكرر بعد هو مباشرة يروي عن أحد، يعني عن الشخص الذي هو متكرر، فمعنى ذلك أن هذه الرواية هي مروية بنفس الطريق السابق عليها، وهذا عندنا شواهد عليه، مو مجرد تخرص، عندنا شواهد عليه. هو هذا هم المعروف بين الأعلام، يعني البعض مثلا من المتأخرين عن الكليني، من يرون عن الكليني، هم أيضا يسجلون السند بهذه الطريقة، يعني هم واضح عندهم هذا الأمر، وهو طبيعي جدا. اختصارا هكذا يخوان، فالرواية في بدايتها هكذا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمر. فمعناه تقريبا عندنا طريقان إلى ابن أبي عمر، ثم من ابن أبي عمر وما بعده الأمر واضح إن شاء الله. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع. متى ما رجعت، يعني تأخرت ظاهرا، تأخرت أو تقدمت، يعني طال خروجها أو قصر، متى ما رجعت. وحصر ظاهر هذا المعنى، معنى أن اللعن سيبقى مستمرا، الرواية التاسعة شهنانا بعض النصوص التي قرأناها لعن مؤقت، بعض النصوص لا لعن على الشخص مو مؤقت. مثلا في الرواية التي رواها ابن فهد في عدة الداعي عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، ملعون ملعون من اتهم أخاه. هذا توصيف علما لمن صدر منه الفعل، ملعون ملعون. طبعا إلا أن يتوب أو كذا، هذا بعد واضح القيود العام، لكن هو وصف بهذه الحالة، هو حمل عليه مو أنه بقت اللعن، هو كشخص لعن. وكان اتهام الأخ حيثية تعليلية للعن، بعد ما حيثية تقييدية للعن أنه في حدود معينة في وقت معين، وإنما هو حيثية تعليلية للعن المطلق
مع وصفه بأنه مؤمن.
أحسنت، مع وصفه بأنه مؤمن، هذا هم بعد أوضح وأكثر دلالة على ما نحن بصدده. ولهذا احنا هذه الرواية أخذناها، وإن كان هي في سندها شيء من التوقف. المهم، وهذه نظائرها كثيرة، هذا التعبير ملعون الملعون نظائرها كثيرة. ملعون الملعون من غش أخاه، ملعون الملعون من لم ينصح أخاه. حتى عدم المناصح مو بس الغش، عدم النصح أيضا. ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه. فهل نبني على جواز غيبة من صدر منه الغيبة، من صدرت منه الغيبة، أو من احتجب عن أخيه، أو إلى آخره؟ الرواية العاشرة، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله. والروايات بهذا المضمون كثير، هذه إشارة إلى طائفة من الروايات، مثل ذيك ملعون الملعون إشارة إلى طائفة من الروايات هي بها لعن للأشخاص. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. وإحنا سبق أن تحدثنا في باب الخمر مفصلا عن اللعن بالنسبة إلى الخمر، واحدة من المصادر بحثنا في هذه القضية، المفروض الراجع هناك المطلب. يعني
هذا
نعم
ما تستحق إرادة سيدنا،
ليش؟
لأنه هذا رجل فاسق.
سيأتي هو ملاحظة الفاسق، مو إحنا الكل هم مشمولين بهذه الحال، كل العناوين، بعض العناوين قد ما نبني أصلا على أنها موجبة للفسق. نعم، على أي حال، وهل نبني على أنه كل فاسق؟ يعني هذا يصير من أدلة جواز غيبة الفاسق؟ هو سيأتي هذا الموضوع، الفاسق بالخصوص راح يأتي إن شاء الله. وفي معاني الأخبار عن أحمد الصدوق رحمه الله، عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وهذا مذكور لعله مر عليكم في المكاسب أصلا هذا الحديث وأشبهه. وأيضا ما رواه، لأن أيضا لعن على الذات بسبب ما صدر منها من فعل، لكن ما صدر من فعل حيثيته تعليلية، يعني اللعن قاعد يصير على الذات بشكل مطلق. وأيضا ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبيه عن سديك قال لي أبو جعفر عليه السلام. لاحظوا يعني خلينا نقول الثقافة العامة لشؤون الزواج كيف كانت في عصور الأئمة وبحسب ما ورد عن الأئمة صلوات الله عليه، وكيف هي بعيدة عن ما كان في تلك العصور في عصرنا، وكيف أن هذا الأمر ما دام موجودا فلا يمكن تخليص المجتمع من الانحرافات الأخلاقية، من هو جزء من اتزان المجتمع أخلاقيا، هو أن تكون الأمور بحسب ما هو حلال فيها يكون حلالا بشكل عام، وما هو حرام أيضا يكون محرما. أما أنه نضيف على الحرام الشرعي حرمات غير شرعية بشرعة الأعراف أو بشرعة الكذا تقاليد، فهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه بشكل طبيعي أنه بعد المقومات الطبيعية لصلاح المجتمع تزول، المقومات الشرعية لصلاح المجتمع ستزول، وعندما تزول هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى صعوبة التماسك. طبعا يبقى المؤمنون لكن يبقى جزء من صعوبات التماسك الديني والالتزام الديني والأخلاقي في هذه الأمور. لاحظوا التعبير، الإمام الباقر وين؟ بالمدينة. لاحظوا كيف أنه يتعاطى مع الأمر ب يعني سلاسة، بحيث الآن لو يريد يفعل هذا يقول هذا الكلام أي واحد مثلا من له أدنى شأن اجتماعي، شوفوا شلون راح يصير التعامل وياه. فد واحد مثلا من الخطباء المرموقين يقول هذا الكلام، أو مثلا واحد من الفقهاء فضلا عن المراجع مثلا. يا سدير، بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل، الاختيار على هذه الأسس جمال وحسن تبعل، فابتغي لي امرأة ذات جمال في موضع، في موضع لعله من بيت يعني، يعني إلها مكانة. فقال قد أصبتها جعلت فداك، فلانة بنت فلان ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس. فقال لي يا سدير، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار. احنا شاهدنا الفقهي فيما نحن بصدده في ذيلها أن اللعنة جرت في قوم، زين هؤلاء يعني تسقط حرماتهم وتجوز غيبتهم، لأنه المفروض هو طبق الإمام عليه السلام حتى على امرأة منهم، وهذا المفروض المرأة مستورة صالحة لأن تكون يقدمها ويرشحها سدير كزوجة للإمام عليه السلام بهذا الشكل، ولأنه المفروغيات موجودة أنه هي مستورة مثلا عندها درجة من الدين، لأن المفروض هذه الشروط العامة ما يغفل عنها، وإن كان الإمام هو ركز له على عناوين معينة، لكن هذا عادة تكون مرتكزة. فالإمام تحدث عن لعنة أصابت أجدادها فبقيت سارية في الأعقاب. زين نبني بحسب الملازمة والقاعدة التي مثلا ذكرت في بداية الكلام إلى هذا الحد أن هؤلاء أيضا تسقط حرماتهم يعني من حيث جواز الغيبة أو لا؟ ما هو الحل لهذه القضية؟ هذا تقريبا الإشكال مع ذكر نتف من النصوص، يعني بعض النصوص كعينات من نصوص كثيرة لو أردنا إحصاءها ربما تربو على المئة في ما ورد من لعن يشمل بحسب الظاهر ولو بإطلاقه أو بعض الأحيان لا حتى بغير إطلاقه للمؤمنين في مثله، هل يلتزم بجواز غيبتهم أو لا، أو أن لا ملازمة، هذا سيكشف عن أنه لا ملازمة بين جواز اللعن وجواز الغيبة، قد يكون هكذا يتصور أنه لا ملازمة بين جواز اللعن وجواز الغيبة. وإذا قلنا لا ملازمة بسبب هذا الأمر يعني أصل الاستدلال سيكون باطلا، واضح إن شاء الله الإشكال. قلت أولا إن الظاهر من اللعن الطرد من الرحمة، وهو يناسب سقوط الحرمة التي تمنع من الغيبة، وبدوا لا مانع من الالتزام بذلك في حق غير المخالفين من الذين يرتكبون عظائم الإثم، إلا أن نصادف مانعا من ذلك من قبيل الإجماع أو دليل آخر أقوى منه يرجح عليه. فهو أصل الإشكال وافتراض أن هذا لازم باطل. وهذا أول الكلام، من قال أنه تام؟ من قال أنه تام؟ شنو المانع أن نلتزم أنه من ثبت جواز لعنه جازت غيبته؟ نوصل إلى قاعدة. يبقى إذا بلغنا استثناء، وصلنا استثناء بالنسبة إلى حالات بعينها، ذاك الوقت نرفع اليد. أما التعامل مع المطلب وكأنه هذا ما دام تخلفت هذه القاعدة، إذن إحنا ما نقدر نبني عليها. مواضح حضرهم. نفس الوجه الذي دل على الاستدلال على جواز الغيبة بورود اللعن وصدور اللعن من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هو هذا يبقى ثابت. غايته في بعض الموارد الخاصة نرفع اليد. نحن ما نتعامل مع قضية عقلية يمكن أن نبطل الموجبة الكلية فيها بسالبة جزئية، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. نحن نلاحظ ماذا؟ أن قابل للتخصيص أو لا، من نوازن بين طائفتين من الأدلة، واحد بدلالة مثلا موجبة كلية والآخر بسالبة جزئية أو شخصية في بعض الأحيان أو خاصة سالبة جزئية، هو هذا أوضح تعبير عليها عنها. فإحنا مرة يصير فيما بين اللسانين تعارض بحيث ما يمكن التصديق بهما معا، هنا راح يستقر التعارض، نرفع اليد. مرة لا، هو قابل للتخصيص. فإحنا أول الكلام أنه من ثبت لعنه، مثل ما احنا عندنا الفسق كما سنوضح هذا القضية. مهم الإشكال، الجواب الثاني أن اللعن له مراتب، فتارة يكون معه مقتضي الرحمة وتتحقق معه بعض مراتبها، بعض مراتب الرحمة، فيكون ملعونا من بعض مراتب الرحمة، يعني مطرودا من بعض مستويات الرحمة ومرحوما ببعض المراتب. فما قامت به الأدلة على أنه، ما قامت به الأدلة على حاله، على أنه لا يعرف إمام زمانه وأنه مات ميتة جاهلية وأن عمله وقرباته فاقدة تماما لشرط قبولها وهو الولاية، فهو مطرود منبوذ من الرحمة بالمعنى الأخص لذلك. الدال على مراتب اللعن العليا، على مراتب الطرد العليا، فإحنا عندنا هذه مرتبة عليا من الرحمة، مرتبة عليا من الطرد من الرحمة، من اللعن والبعد عن الرحمة. ايش راح يصير؟ هذا واضح بعد ما نقدر نتقبل أنه هذا إلى حصانة وإلى حرمة هي ناشئة من الأخوة أو من الإيمان، ما راح يصير عند شيء من هذا القبيل. ومن يكون مرتكبا لبعض الذنوب التي تستوجب الطرد من بعض مراتب الرحمة فهو فاسق. تضمنت بعض الأحاديث بيان حكمه، ولا بد من ملاحظتها كلها في الغيبة، حكمه من حيث الغيبة، من حيث جواز الغيبة وعدمه، هل أنه المتجاهر بالفسق في فسقه، أو أنه المتجاهر بالفسق مطلقا، أو أنه الفاسق مطلقا. عندنا بعض الأدلة ظاهرها أنه هذا المضمون لا غيبة لفاسق مطلقا، فلازم نبحث ذيك المسألة ونلاحظ كل خصوصياته. وستكون هذه الطائفة من النصوص هي إحدى طوائف البحث عنها، بحيث إحنا من نجمع رؤيتنا، من نجمع الرؤية العامة لها، نشوف شنو الحصيلة اللي نوصل لها. لا محذور في ذلك. ولا بد من ملاحظتها كلها لمعرفة ما يقتضيه الجمع بينها، خصوصا أن بعض أدلة حرمة الغيبة تضمنت فرض كون المغتاب مرتكبا لبعض المعاصي، مثلا ستره الله عليه كذا، بعض الأمور اللي بعضها في دينه ورد. معنى ذلك أن الغيبة هي بطبيعتها مفروض فيها أنها تتناول كون الذي وقعت عليه الغيبة فاسقا في بعض الأحيان. فمعنى الفسق منظور، بعد ما نقدر نحذف هذا من جهة، ومن جهة أنه بعض الأدلة قد يكون دل بشكل معاكس. فإذا إحنا لابد ما لابد نلاحظ ذاك المطلب. فبحسب ما ننتهي إليه نوصل إلى النتيجة. ما نقدر الآن نحسم الموقف فقط من حيث روايات اللعن، ما نقدر نحسم الموقف. بدوان نقول لا مانع، مثل ما ذكرنا بالوجه الأول، لا مانع من الالتزام إلا أن يقوم دليل، لا مانع من الالتزام بجواز الاستغابة لمن ثبت لعنه بحسب الوجه الذي تقدم، إلا أن يقوم لدينا دليل في مقابل ذلك. يعني نبني بناء أولي بدوي قابل للتخصيص والتقييد ورفع اليد عنه. لا احنا بعد مجتمعين، احنا الآن نفهم التشريع، احنا مو نريد نشرع ونفكر شنو المصلحة والمفسدة وكذا. من يصير عندنا شغل اجتماعي نفكر ذاك الوقت اذا عشان عندنا مرونة انه احنا يعني من في حدود الشرع نفكر مثلا ماذا يبين من الحكم او كيف يبين الحكم، هذا بعد يصير مطلب اخر. احنا الان في طور البحث عن حدود القضية، وليس من حدود القضية أن نلاحظ الملاكات بحدود ما نحن ندركها، مو من حدود التفرقات. هذا صار صياغة أخرى، إحنا كل كلمة لها تقييمة. هذا ارتكاز المتشرعي، إحنا قاعد ندرس مناشئ، فما يصير هم ناخذه أيضا أمر مسلم وكذا. من نجمع النصوص نلاحظ ارتكاز المتشرع، ما أريد أن فيه. وربما هم بعد ذلك سنصل إلى ما يقول الشيخ أنه إحنا ما راح نصل إلى هذا، بس أقول هنا من حيث الأدلة بدوا هي بهذا الاقتضاء بهذا الجواز، يعني هذا الدلالة موجودة، سيبقى هذا عام قابل لأن يخصص، لا بأس. خدمتك
واحنا
سوينا
لعن مشكك،
احنا سوينا
العداله
مولانا. انا بس اسالكم، احنا سوينا لعن مشكك؟ احنا سوينا لا لا احنا سوينا لعن مشكك لو احنا لاحظناه في النصوص.
مو عن مخضع النصوص
هذا، شوف انت تشد المراحل بالعداله احيانا.
نعم
هذا شنو ولا شو
تعرف بالنتيجة هذا أيضا يريد له أدلة. إحنا ما نقدر يعني نبني على يعني هو هذا نفس الإشكال. شوفوا شيخنا، الملاكات حدود إدراكنا إلها، يعني المصالح والمفاسد، صحيح لو حدود إدراكنا إلها دقيق تام، لو لا إحنا قد نصيب منها شيئا في الجملة وقد تخفى علينا أشياء، صح لولا؟ هذا اتفقنا عنه. إذن هل هناك طريق لمعرفة الأحكام استنادا إلى ما يتراءى لنا من مصالح ومفاسد أو ليس لنا طريق؟ ويبحثنا هذه القضية بالأصول وطبقناها في موارد عديدة بالفقه، فإحنا لازم نحسم أمرنا. هل أنه هذا من الطرق لمعرفة الحكم الشرعي أننا نلاحظ بعض المصالح أو لا؟ احنا وصلنا الى انه من حيث الملاكات، اذا ما الشرع هو دلانا على الملاك وحدده لنا، فاحنا بعد ما نقدر ننتقل من الملاك الذي نعرفه في الجملة بدون ان نحيط بحدوده الى التشريع. لماذا؟ لانه احنا لا اريد ان اتنكر لما اشاطركم في ادراكه من مصلحة، لا اريد ان اتنكر لذلك، ولكن هل أن هذا الذي ندركه هو يصلح لإثبات الحكم الشرعي؟ أو لم يصلح؟ ما نقدر نقول يصلح. لماذا؟ لأن احنا قد يكون بعض الجهات الملاكية نلتفت إليها، لكن يوجد في بعض الأحيان مانع منعته، فإحنا نلتزم بحدود ما يثبت من مانع. ماذا نفعل؟ هذا منهج يعني مؤسس إدراجع من جديد لا بأس، أما أنه نفكر بعقلية ملاكية ما راح نقدر يعني نبني عليه، لأن هذا شلون نقدر نثبت حجيته؟ ما راح نقدر نثبت حجيته.
من
نعم.
على أن اللعن مراتب.
نعم.
هذا الشخص الملعون بمرتبة ضئيلة، فعنده حرمة كبيرة باقية.
نعم.
فبالتالي ماكو ملازمة بين اللعن اللي حتى الجوز غيبت، لأنه نسبة بسيطة جدا، ما عنده يعني سقوط في الحرمة.
هي هو هذا، هو هذا تكرار لمطلبنا. وشنو هذا السؤال؟
السؤال يعني.
نفسه هو هذا اللي قلنا.
لا أكو تنافي بين النقطة الثانية والأولى.
نعم.
اي يعني اللعن مراتب، فعنده نسبه من الحرمه باقيه، ما
يقول يمكن يعني يمكن عنه. احنا نقول يمكن ان يكون يمكن ان يكون الامر بهذا النحو، فاذا كان الامر بهذا النحو بعد احنا هذا ما يصير اشكال على اصل استفاده حرمه غيبه المخالف من ما ورد من لعنه، لان لعن المخالف مطلق، مو احنا ما ننسى مطلبنا الاصلي.
لا مو ايش واسع كلش
يعني. احسنتم، فمعناه راح نثبت ان الملازم مو واسع. احسنتم، هو هذا اللي نريد نوصل. فما دام انه اللعن اصناف، فما نقدر نستدل بكل لعن ورد على جواز الغيبه. لماذا؟ لانه هذا اللعن اللي يكون من مراتب الدنيا من اللعن، مو من المراتب العليا كما ورد في المخالف اللي قلنا هي المرتبه العليا بالمعنى الاخص. بعد ما نقدر ننتقل من ما ورد هنا الى انكار الملازمه هناك، هو هذا بحثنا، احنا بحثنا ذاك المطلب، خصوصا مع ملاحظه ما رواه البرقي في المحاسن، يأتي الحديث عنه إن شاء الله والحمد لله رب. بعد البحث هو يعني ثري بجهات إن شاء الله نحاول أن نحيط بها أكثر، والحمد لله رب العالمين.